حياك الله يا موسى.
الله يحسن إليك حيك موسى.
نعم بسم الله.
أول شيخ الأحسن لك في الأرقام اللي على وزن فاعل، الحادي عشر، الثاني عشر، الثالث عشر، الرابع عشر.
نعم.
الأرقام هذه يعني موقعين من مواقع اللغة العربية المتخصصين يقول أنها تبنى على فتح
الجزئين.
فتح الجزئين.
أما إذا قلت الخامسة عشر هذا ما في كلام.
الوجه الخامسة عشر.
إيش؟
الوجه الخامسة عشر.
لا إيه صح، الخامسة عشر والرابعة عشر. إيه
هكذا يعني.
على فتح الجزئين. وكان في من يقول إذا قلت عندي ستة عشر فتح الجزئين، خمسة عشر فتح الجزئين، لكن إذا قلت الرابع الخامس بعضهم يرى أنه يعرب إعراب، يعني يعرب بالحركة، تقول الوجه الرابع عشر، مو هذا الرأي الثاني اللي تقول.
ما ذكر رقم الرأي الثاني، وإنما موقعين كلهم يقولون إن إذا صيغ العدد على وزن فاعل معداد مركب من جزئيها الأول
يبنى على فتح الجزئين.
قال مثل الحادي عشر مبني على السكون في محل رفع صفة الموصوف، هذا الحادي عشر والثاني عشر. لكن إذا جاء الثاني قال ومثل هذا حضر الطالب الثاني عشر، مررت بالتلميذة الثالثة عشرة، رأيت البطلة الخامسة عشر، كذا مشكلينها بالفتح فتح الجزئين. إن المظلية الحادية عشرة في الحديقة وما أشبه ذلك. والموقع الثاني نفس الكلام يقول يكون مثلا جاب يكون القمر بدرا في الليلة الرابعة عشرة، وجاب إعرابها، قال الرابعة عشرة اسم مبني على فتح الجزئين في محل جر نعت في الليلة الرابعة عشرة.
تفضل. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه درء تعارض العقل والنقل، يقول رحمه الله تعالى: فإن قيل أنتم تعلمون أن كثيرا من السلف رأوا أن الوقف عند قوله وما يعلم تأويله إلا الله، بل كثير من الناس يقول هذا هو قول السلف، ونقلوا هذا القول عن أبي بن كعب وابن مسعود وعائشة وابن عباس وعروة بن الزبير رضي الله تعالى عنهم وغير واحد من السلف والخلف. وإن كان القول الآخر وهو أن السلف يعلمون تأويله منقولا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أيضا، وهو قول مجاهد ومحمد بن جعفر وابن إسحاق وابن قتيبة وغيرهم، وما ذكرتموه قدح في أولئك السلف وأتباعهم. قيل ليس الأمر كذلك، فإن أولئك السلف الذين قالوا لا يعلم تأويله إلا الله كانوا يتكلمون بلغتهم المعروفة بينهم، ولم يكن لفظ التأويل عندهم يراد به معنى التأويل الاصطلاحي الخاص، وهو صرف اللفظ عن المعنى المدلول عليه المفهوم منه إلى معنى يخالف ذلك، فإن تسمية هذا المعنى وحده تأويلا إنما هو اصطلاح طائفة من المتأخرين من الفقهاء والمتكلمين وغيرهم، ليس هو عرف السلف من الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة
ولا اللغة كذلك. اللغة التأويل عندهم حقيقة الشيء، كما قال يوسف هذا تأويل الرؤيا. نعم.
أحسن عليكم.
سيذكر الشيخ، نعم.
ليس هو عرف السلف من الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة وغيرهم، لا سيما ومن يقول إن لفظ التأويل هذا معناه، يقول إنه يحمل اللفظ على المعنى المرجوح لدليل يقترن به، وهؤلاء يقولون هذا المعنى المرجوح لا يعلمه أحد من الخلق، والمعنى الراجح لم يرده الله تعالى. وإنما كان لفظ التأويل في عرف السلف يراد به ما أراده الله تعالى بلفظ التأويل، في مثل قوله تعالى: هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. وقال تعالى: ذلك خير وأحسن تأويلا. وقال يوسف عليه السلام: يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل. وقال يعقوب عليه السلام له: ويعلمك من تأويل الأحاديث. وقال الذين جاء منهما وادكر بعد أمة: أنا أنبئكم بتأويله. وقال يوسف عليه السلام: لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما. فتأويل الكلام الطلبي الأمر والنهي هو نفس فعل المأمور به وترك المنهي عنه، كما قال سفيان بن عيينة رحمه الله: السنة تأويل الأمر والنهي. وقالت عائشة رضي الله تعالى عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي.
يتأول
القرآن. أحسن الله عليك. وقيل لعروة بن الزبير: فما بال عائشة كانت تصلي في السفر أربعة؟ قالت: تأولت كما تأول عثمان رضي الله تعالى عنهم، ونظائرهم متعددة. على هذا يكون التأويل معناه؟
التأويل الخبر هو نفس المخبر به. لو أخبرك مخبر بأنه يملك كذا وكذا من العسل، ثم أتيت إلى بيتي ورأيته بعينك، كان ما رأيته هو تأويل كلامه. كما قال يوسف: هذا تأويل. فجعل سجودهم له هو تفسير، هو حقيقة ما رأى في المنام، هو الحقيقة. الآن إذا رأيت رؤيا عرضت على مبسر وقال إن معناها كيف وكيف، هذا تأويل بمعنى التفسير، فسرها لك. لكن إذا رأيت حقيقة الأمر ما رأيته بالمنام، رأيته باليقظة، هذا هو تأويلها في الواقع، هذا هو تأويلها الحقيقي. فالتأويل كما قال الشيخ الإسلام له ثلاثة معنى: التأويل بمعنى التفسير، يقول في التدوينية، وهو اصطلاح كثير من المفسرين كابن جرير وغيره، يقول القول في تأويل قوله. فالتأويل بمعنى التفسير، ويقول القول في تأويل قوله، وبمثل الذي قلنا قال أهل التأويل هكذا. ويطلق التأويل بمعنى الحقيقة، حقيقة الشيء، مثل ما بالآية: هل ينظرون إلا تأويله. ما تأويل قوله تعالى مثلا؟ ما تأويل قوله تعالى: ثم إنكم يوم القيامة تبعثون؟ تأويله هو خروج الموتى من قبورهم، هذا تأويل الآية. لكن إذا فسرت وقلت ثم إنكم يوم القيامة تبعثون، وشرحتها لمتعلم، تقول هذا خبر من الله بأن الموتى يبعثون من قبورهم، هذا الكلام وش اسمه؟
تأويل تفسير.
تفسير. والتأويل بمعنى الحقيقة الذي يراه الناس هو خروج الموتى من قبورهم. ولهذا يقولون هذا ما وعد الرحمن، هذا ما وعد الرحمن، يشيرون إلى ما وقع. نعم.
أحسن الله إليكم. وأما تأويل ما أخبر الله تعالى به عن نفسه وعن اليوم الآخر فهو نفس الحقيقة التي أخبر عنها، وذلك في حق الله تعالى هو كنه ذاته وصفاته التي لا يعلمها غيره. ولهذا قال مالك وربيعة وغيرهما رحمهم الله: الاستواء معلوم والكيف مجهول. وكذلك قال ابن الماجشون وأحمد بن حنبل رحمهم الله وغيرهما من السلف يقولون: إنا لا نعلم كيفية ما أخبر الله تعالى به عن نفسه، وإن علمنا تفسيره ومعناه. ولهذا رد أحمد بن حنبل على الجهمية والزنادقة فيما طعنوا فيه من متشابه القرآن وتأولوه على غير تأويله، فرد على من حمله على غير ما أريد به، وفسر هو جميع الآيات المتشابهة وبين المراد بها. وكذلك الصحابة والتابعون فسروا جميع القرآن، وكانوا يقولون: إن العلماء يعلمون تفسيره وما أريد به، وإن لم يعلموا كيفية ما أخبر الله تعالى به عن نفسه، وكذلك لا يعلمون كيفية الغيب، فإنما أعده الله تعالى لأوليائه من النعيم لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فذاك الذي أخبر به لا يعلمه إلا الله تعالى. فمن قال من السلف إن تأويل المتشابه لا يعلمه إلا الله بهذا المعنى فهذا حق. وأما من قال إن التأويل الذي هو تفسيره وبيان المراد به لا يعلمه إلا الله فهذا ينازعه فيه عامة الصحابة والتابعين الذين فسروا القرآن كله وقالوا إنهم يعلمون معناه، كما قال مجاهد رحمه الله: عرضت المصحف على ابن عباس من فاتحته إلى خاتمته أقفه عند كل آية وأسأله عنها. وقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: ما في كتاب الله آية إلا وأنا أعلم فيما أنزلت. وقال الحسن البصري رحمه الله: ما أنزل الله آية إلا وهو يحب أن يعلم ما أراد بها. ولهذا كانوا يجعلون القرآن يحيط بكل ما يطلب من علم الدين، كما قال مسروق رحمه الله: ما نسأل أصحاب محمد عن شيء إلا وعلمه في القرآن، ولكن علمنا قصر عنه. وقال الشعبي رحمه الله: ما ابتدع قوم بدعة إلا في كتاب الله تعالى بيانها. وأمثال ذلك من الآثار الكثيرة المذكورة بالأسانيد الثابتة مما ليس هذا موضع بسطه.
رحمه الله.
الوجه السابع عشر، عنوان: العقليات المبتدعة بنيت على أقوال مشتبهة مجملة تشتمل على حق وباطل. هذا عنوان. أحسن الله.
كأنها العقليات المبتدعة مكتوب عنك المبتدعة.
ما شكلك حسن.
لا زين، المبتدعة.
أحسن عليك. تمام.
نعم.
عنوان: العقليات المبتدعة بنيت على أقوال مشتبهة مجملة تشتمل على حق وباطل. الوجه السابع عشر، أن يقال: الذين يعارضون الكتاب والسنة بما يسمونه عقليات من الكلاميات والفلسفيات ونحو ذلك إنما يبنون أمرهم في ذلك على أقوال مشتبهة مجملة تحتمل معاني متعددة، ويكون ما فيها من الاشتباه لفظا ومعنى يوجب تناولها لحق وباطل، فبما فيها من الحق يقبل ما فيها من الباطل لأجل الاشتباه والالتباس، ثم يعارضون بما فيها من الباطل نصوص الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، وهذا منشأ ضلال من ضل من الأمم قبلنا، وهو منشأ البدع، فإن البدعة لو كانت باطلا محضا لظهرت وبانت وما قبلت، ولكن ولو كانت حقا محضا لا شوب فيه لكانت موافقة للسنة، فإن السنة لا تناقض حقا محضا لا باطل فيه، ولكن البدعة تشتمل على حق وباطل، وقد بسطنا الكلام على هذا في غير هذا الموضع. ولهذا قال تعالى فيما يخاطب به أهل الكتاب على لسان محمد صلى الله عليه وسلم: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون، وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا.
محمد اتصل على أحمد. نعم.
ولا تكونوا أول كافر به، ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون، ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. فنهاهم عن لبس الحق بالباطل وكتمانه، ولبسه به خلطه به حتى يلتبس أحدهما بالآخر، كما قال تعالى: ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. ومنه التلبيس وهو التدليس، ومنه التلبيس
تلبيس.
نعم صلى ومنه التلبيس وهو التدليس،
وهو التدليس.
نعم. وهو الغش، لأن المغشوش من النحاس تلبسه فضة تخالطه وتغطيه. وكذلك إذا لبس الحق بالباطل يكون قد أظهر الباطل في صورة الحق، فالظاهر حق والباطن باطل. ثم قال تعالى: وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. وهنا قولان: قيل إنه نهاهم عن مجموع الفعلين على قول الله تعالى يا أهل الكتاب وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. وهنا قولان: قيل إنه نهاهم عن مجموع الفعلين، وإن الواو واو الجمع التي يسميها نحاة الكوفة واو الصرف.
واو
واو الصرف.
واو ايش؟
الصرف.
الصرف.
نعم
الصرف.
نعم.
عجيب غير مفهوم هذا. نعم.
كما في قولهم: لا تأكل السمك وتشرب اللبن.
لا، لأن النهي عن الجمع.
للنهي عن الجمع.
أو النهي عن الجمع بين السمك واللبن.
طبعا إذا فتحت صارت نهي عن الجمع، إذا نصبت يعني. وإذا هذا تعليق أحد اللغة على المثل هذا: لا تأكل السمك وتشرب اللبن، يقول هذا مثال على أن الحركة تغير المعنى. بالفتح نهي عن الجمع، وبالضم نهي عن الأكل وجواز الشرب اللبن، وبالجزم النهي عنهما جميعا.
اللغة العربية
عجيبة.
نعم.
أحسن الله إليك. كما قال تعالى: ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين، على قراءة النصب. وكما في قوله تعالى: أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص، على قراءة النصب. وعلى هذا فيكون الفعل الثاني في قوله وتكتم الحق منصوبا، والأول مجزوما، وقيل بل الواو هي الواو العاطفة المشركة بين المعطوف والمعطوف عليه، فيكون قد نهى عن الفعلين من غير اشتراط اجتماعهما، كما إذا قيل لا تكفر وتسرق وتزني، وهذا هو الصواب، كما في قوله تعالى يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. ولو ذمهم على الاجتماع لقال وتكتم الحق بلا نون، وتلك الآية نظير هذه. ومثل هذا الكلام إذا أريد به النهي عن كل من الفعلين فإنه قد يعاد فيه حرف النفي، كما تقول لا تكفر ولا تسرق ولا تزني، ومنه قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم. وأما إذا لم يعد حرف النفي فيكون لارتباط أحد الفعلين بالآخر، مثل أن يكون أحدهما مستلزما للآخر، كما قيل لا تكفر بالله وتكذب أنبياءه ونحو ذلك، وما يكون اقترانهما ممكنا لا محذور فيه، لكن النهي عن الجميع فهو قليل في الكلام، ولذلك قل ما يكون فيه الفعل الثاني منصوبا، والغالب على الكلام جزم الفعلين، وهذا
والغالب
على الكلام جزم الفعلين
الواضح يصير كل منه منهي عن كل منهما على وحده. لا تأكل ولا تقتل النفس، تحرر الله. نعم
أحسن عليكم. وهذا مما يبين أن الراجح في قوله وتلبسوا أن تكون الواو واو العطف والفعل مجزوما ولم يعد حرف النفي، لأن أحد الفعلين مرتبط بالآخر مستلزم له، فالنهي عن الملزوم وإن كان يتضمن النهي عن اللازم فقد يظن أنه ليس مقصودا للنهي وإنما هو واقع بطريق اللزوم العقلي. ولهذا تنازع الناس في الأمر بالشيء، هل يكون أمرا بلوازمه وهل يكون نهيا عن ضده، مع اتفاقهم على أن فعل المأمور لا يكون إلا مع فعل لوازمه وترك ضده. ومنشأ النزاع أن الآمر بالفعل قد لا يكون مقصوده اللوازم ولا ترك الضد، ولهذا إذا عاقب المكلف لا يعاقبه إلا على ترك المأمور فقط، لا يعاقبه على ترك لوازمه وفعل ضده. وهذه المسألة هي الملقبة بأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وقد غلط فيها بعض الناس فقسموا ذلك إلى ما لا يقدر المكلف عليه كالصحة في الأعضاء والعدد في الجمعة ونحو ذلك مما لا يكون قادر على تحصيله، وإلى ما يقدر عليه كقطع المسافة إلى الحج وغسل جزء من الرأس في الوضوء وإمساك جزء من الليل في الصيام ونحو ذلك، فقالوا ما لا يتم الواجب المطلق إلا به وكان مقدورا للمكلف فهو واجب. وهذا التقسيم خطأ، فإن هذه الأمور التي ذكروها هي شرط في الوجوب، فلا يتم الوجوب إلا بها، وما لا يتم الوجوب إلا به لا يجب على العبد فعله باتفاق المسلمين، سواء كان مقدورا عليه أو لا، كالاستطاعة في الحج واكتساب نصاب الزكاة، فإن العبد إذا كان مستطيعا للحج وجب عليه الحج، وإذا كان مالكا لنصاب الزكاة وجبت عليه الزكاة، فالوجوب لا يتم إلا بذلك، فلا يجب عليه تحصيل استطاعة الحج ولا ملك النصاب. ولهذا من يقول إن الاستطاعة في الحج ملك المال كما هو مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد، فلا يوجبون عليه اكتساب المال، ولم يتنازعوا إلا فيما إذا بذلت له الاستطاعة، إما بذل الحج وإما بذل المال له من ولده. وفيه نزاع معروف في مذهب الشافعي وأحمد، ولكن المشهور من مذهب أحمد عدم الوجوب، وإنما وجبه طائفة من أصحابه لكون الأب له على أصله أن يتملك مال ولده، فيكون قبوله كتملك المباحات. والمخالفون لهؤلاء من أصحابه لا يجيبون عليه اكتساب المباحات. والمشهور من مذهب الشافعي الوجوب ببذل الابن الفعل. والمقصود هنا
بسم الله على إذنك عندنا مناسبة
نقف هنا وحسن
إيه
خلاص تم
دخل في المسائل الفقهية
إيه هو عادة رحمه الله.